بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال: وفيه دليل على أن الأذان يسن للمنفرد وإن كان بحيث لا يسمعه أحد، الشظية الطريقة كالجدة.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فسبق في المجلس الماضي ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالأذان وفضل الأذان، وذكرنا بأن الأذان الراجح من أقوال أهل العلم أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. والمسألة فيها بحث عند أهل العلم، فمذهب الحنابلة على أن الأذان واجب، ونقل عن الجمهور أنهم قالوا بالسنية. والمتأمل في هذه الأقوال يجد بأنهم ذكروا السنية التي على طريقة السلف، وهي التي يأثم تاركها، يأثم تاركها، لأن المصطلحات هذه التي استقرت عند الناس هذه جاءت متأخرة، مثل الكراهة ومثل السنة. لهذا الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية يذهبون إلى أن الناس إذا أجمعوا على ترك الأذان قاتلهم الإمام، يعني إمام ولي الأمر يقاتلهم على ذلك، والإمام لا يقاتل على ترك السنة. فدل على أن الأذان فرض كفاية، ويكفي أذان واحد في البلد حتى يتحقق الوجوب، لأن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وذكرنا حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وهذا يدلنا على وجوب الأذان. وكذلك حديث مالك بن الحويرث نص في هذه المسألة، قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. أمره، والأمر يفيد الوجوب كما هي القاعدة الأصولية. لهذا الأذان فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وكما ذكرت لكم يتحقق فرض الكفاية بواحد. ثم ذكر حديث معاوية في فضل الأذان، فضل المؤذنين: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. كذلك حديث أبي هريرة مرفوعا: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، في دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام للأئمة والمؤذنين: اللهم أرشد الأئمة. الرشد الذي فيه إقامة الصلاة، صلاة الجماعة خير قيام، واغفر للمؤذنين. وهذا لا شك بأن فيه دليل على منزلة المؤذنين. سبق أنني ذكرت لكم الخلاف بين العلماء في التفضيل بين الأذان والإقامة، تذكرون الحمد لله. وقلنا فيها ثلاثة أقوال: قول الأول أن الأذان أفضل، وهو مذهب الحنابلة ومن وافقهم. قول الثاني أن الإمام أفضل، وهناك من توسط قال الأفضلية باعتبار حال الشخص، الأفضلية باعتبار حال الشخص، لأن الذين قالوا بأن الأذان أفضل استدلوا بهذه النصوص، والذين قالوا الإمام أفضل قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام تولى الإمامة ولم يتولى الأذان. كذلك الخلفاء الراشدون الأربعة تولوا الإمام ولم يتولوا الأذان، مع أن النصوص ظاهرة في أفضلية الأذان، فجمعوا بين القولين فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون كان لهم مهام كبرى وعظمى ما تسمح لهم بالأذان، لأن الأذان يقيدهم، ولذلك هم الإمامة بحقهم أو لكل من له ولاية الإمامة أفضل، وأما من كان متفرغا فالأذان أفضل. ثم توقفنا عند هذا الحديث وفي بيان فضل الأذان والتأذين، حديث عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. اشتمل هذا الحديث حقيقة على مجموعة كبيرة من المسائل والفوائد وأيضا الأحكام. الأول إثبات صفتين من صفات الله عز وجل ثابتة له جل وعلا. الصفة الأولى صفة العجب، وهي ثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، وتجرى على قاعدة أهل السنة والجماعة، ودليلها قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقول الله عز وجل هل تعلم له سميا، فنثبتها لله كما أثبتها لنفسه، ونثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التشبيه ولا التمثيل ولا التحريف ولا التعطيل ولا التكييف. والصفة الثانية صفة الكلام القول، فالله جل وعلا قال فيقول الله عز وجل، وصفة الكلام لله عز وجل ثابتة، بل هي محل إجماع أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت على ما يليق بجلاله وعظمته على القاعدة التي ذكرتها قبل قليل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المسألة الثانية بالنسبة لحكم أذان المنفرد، حكم أذان المنفرد، علمنا قبل قليل بأن أذان الجماعة واجب، أذان الجماعة واجب، فاثنان فأكثر يجب عليهما أن يؤذن أحدهما، كما في حديث يعني مالك بن الحويرث وحديث أخرى أيضا، ومن جملتها ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام بلالا وأبا محذورة وجمع أن يؤذنوا لأنهم في جماعة، ولذلك قلنا بأنها هي من شعائر الإسلام، الأذان من شعائر الإسلام. الأذان يراد به أربعة أشياء، الأذان إذا تأملناه يراد به أربعة أشياء كما ذكر العلماء. أولا الأذان مشتمل على التوحيد، ولذلك فيه التكبير وفيه الشهادة لله عز وجل بالوحدانية. والأمر الثاني الأذان يراد به الإعلام بدخول الوقت، الإعلام بدخول الوقت، فلذلك يؤذن عند دخول الوقت. والثالث الأذان يراد به الجماعة، يراد به الجماعة، يجمع له الناس، فيقال يعني كأنه يقال اجتمعوا، يقال اجتمعوا. وكذلك الرابع هو شعار من شعار الإسلام، فهو شعيرة من شعائر الإسلام ظاهرة، ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا إذا غزا لا يدخل مدينة حتى يسمع الأذان، فإذا سمع الأذان كف، وإذا لم يسمع أذانا غزاهم صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للمنفرد يسن له الأذان، ومن جملة ذلك المسافر إذا سافر لوحده مثلا فإنه يسن له أن يؤذن. المسألة الثالثة أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء من خلقه وعباده، فهذا الراعي الذي في شظية جبل قد انعزل عن الناس، الله عز وجل يسمع كلامه ويرى حاله ويعجب من صنيعه، حيث إنه يخاف الله عز وجل فيؤذن عند الوقت يؤذن عند الصلاة يؤذن مخافة من الله عز وجل أن يضيع حدوده وفرائضه سبحانه وتعالى. المسألة الأخيرة، الحديث هذا مسائل كثيرة، لكن أذكر الأخيرة بأن الأذان سبب من أسباب مغفرة الذنوب وأيضا دخول الجنة، خاصة إذا كان الأذان مشتمل على إخلاص، لأن هذا الراعي الذي في شظية لا أحد مطلع عليه، ولا يمكن أبدا أن يقال بأنه يرائي، فطرق الرياء محسومة هنا، مقطوعة، لأنه في صحراء، في صحراء. ثم قال المجد رحمة الله عليه في دليل على أن الأذان يسن للمنفرد وإن كان بحيث لا يسمعه أحد، وإن كان بحيث لا يسمعه أحد، لأنه قد يقول قائل ما الفائدة من أذان هذا الراعي في هذه الصحراء النائية والبعيدة، ها ما الفائدة؟ هو عبادة، عبادة حتى ولو لم يسمعه أحد. والواقع بأن ما من مؤذن يؤذن إلا وهناك من يسمعه من الجن أو الإنس، من الجن أو الإنس، بل إن أجره يبلغ حيث بلغ صوته، ما من شيء إلا ويشهد للمؤذن يوم القيامة، من جن وإنس وحجر وشجر، كل هؤلاء يشهدون للمؤذن يوم القيامة. ولهذا شرع للمؤذن أن يرفع صوته بالنداء عاليا، يجهر بالنداء بالأذان حتى يشهد له كل واحد. قال وفيه دليل على أن الأذان يسن للمنفرد وإن كان بحيث لا يسمعه أحد، لا يسمعه أحد. طيب بالنسبة للأذان، الأذان لمن فاتته الصلاة، إذا فاتت شخص الصلاة فهل يؤذن إذا أراد أن يصلي لوحده؟ هذه مسألة فيها كلام وبحث. فإذا كان في المسجد فلا يؤذن، لأنه ليس لأذانه فائدة، ما يؤذن، لأنه قد أذن في البلد، فإذا دخل المسجد لا يؤذن، وإنما يقيم للصلاة. وأما إذا كان في بيته مثلا ولم يسمع الأذان ففاتته الصلاة فيسن له ولو لم يسمعه أحد، يسن له ولو لم يسمعه أحد. نعم.
قال باب صفة الأذان. قال عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته النصارى، طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله، قال فقلت يا عبد الله أتبع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قال قلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال ثم استأخر غير بعيد. قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الرؤيا حق إن شاء الله، ثم أمر بالتأذين، فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. قال فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، فصرخ بلال بأعلى صوته الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر. قال رواه أحمد وأبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه، وفيه فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فإنه أندى صوتا منك. قال فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. وروى الترمذي هذا الطرف منه بهذه الطريق، وقال حديث عبد الله بن زيد وقال حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح. قال وعن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. رواه الجماعة وليس فيه للنسائي والترمذي وابن ماجه إلا الإقامة. قال وعن ابن عمر قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال وعن أبي محذورة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. رواه مسلم والنسائي وذكر التكبير في أوله أربعة. قال وللخمسة عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. قال وعن أبي محذورة قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، فعلمه وقال فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. رواه أحمد وأبو داود.
نعم، هذا الباب في صفة الأذان، وصفة الأذان وردت على مجموعة من الصيغ، وفيها حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصاري، وفيها أيضا حديث أبي محذورة. ولذلك نجد العلماء اختلفوا في كلمات الأذان، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الأذان 15 جملة، معتمدين في ذلك على حديث من؟ على حديث عبد الله بن زيد الذي قرأناه أولا. ومن أهل العلم، وهذا طبعا مذهب الحنفية والحنابلة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الأذان 19 كلمة جملة، معتمدين في ذلك على حديث أبي محذورة، وهذا مذهب الشافعي. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الأذان 13 جملة، معتمدين أيضا على حديث أبي محذورة. لهذا إذا تأملنا في أقوال أهل العلم نجدهم بالجملة على 3 أقوال. القول الأول، ذهب فريق من أهل العلم إلى اعتماد واعتبار حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه، وقالوا بأنه هو الذي رأى الأذان أولا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك غالب الأحاديث في صيغ الأذان إنما ثابتة عنه وعن بعض الصحابة الذين رووا هذا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع الأذان لم ينكره، لأنه هو الذي رآه أو رأى الأذان نفسه كما رآه عبد الله بن زيد. والفريق الثاني ذهبوا إلى اعتماد أحاديث أبي محذورة، وأحاديث أبي محذورة إذا تأملناها نجد بأن جمل الأذان إما 13 جملة أو 19 جملة، وذلك بالنسبة لثلاث عشرة جملة وهو الذي ذهب إليه المالكية أو بعض المالكية، قالوا بأن التكبير في أوله مرتين، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، كم؟ ثلاث عشرة جملة، ثلاث عشرة جملة. وأما من ذهب إلى الترجيع كما جاء في حديث أبي محذورة، ما معنى الترجيع؟ الترجيع معناه الرجوع، الرجوع بالجملة بعد قولها فيما يتعلق بالشهادتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم أبا محذورة أن يقول أربعا الله أكبر، أربعا يقول الله أكبر، ثم يقول سرا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يجهر بها، يرفع صوته بها، ثم يقول سرا يعني بينه وبين نفسه ومن حوله أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته بها، يرفع صوته بها، فيكون الواقع بأن جمل الأذان تسعة عشرة جملة، تسعة عشرة جملة. في مذهب ثالث وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار الحفيد وقول جمع من أهل العلم على أن صيغ الأذان هذه من اختلاف التنوع الذي يمكن للمؤذن أن يأتي بأي صيغة من الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤتى بثلاثة عشر جملة أو بخمسة عشرة جملة أو بسبعة عشر جملة أيضا أو بتسعة عشرة جملة. ها؟ قالوا له أن ينوع ذلك، ولكن الواقع بأن هذا مرجعه إلى المعتمد في البلد، وغالب البلاد الإسلامية تعتمد أذان من؟ عبد الله بن زيد المشهور المعروف هذا. قد يختلفون في الإقامة صحيح، لكن الغالب الآن في جميع الدول الإسلامية أنهم يكبرون في أول الأذان أربعا، والشهادتين مرت الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله مرتين، وشهادة أن محمد رسول الله مرتين، والباقي يعني متفق عليه عند الجميع. وقد ذكر بعض العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علم أبا محذورة الترجيع لأن أبا محذورة رضي الله عنه كان في فتح مكة قد جلس يستهزئ بالأذان، هو وجمع من قريش، فجلسوا يستهزئون بالأذان ويؤذن على سبيل الاستهزاء، فأعجبه النبي، أعجب النبي صلى الله عليه وسلم، أعجبه صوته، صوت أبا محذورة، صوت جميل وندي، ثم دعاه فقال من هذا؟ فقالوا فلان، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بأن يؤذن في أهل مكة. قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما علمه هذا الترجيع حتى يزول ما في نفسه من هذا الاستهزاء، لأنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله بينه وبين نفسه فإن هذا أدعى إلى الإخلاص من كونه يرفع صوته بالأذان، وهذا ملحظ دقيق ذكروه، قالوا أراد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين بينه وبين نفسه ثم يعلن ذلك للناس حتى يرسخ هذا التوحيد والإيمان في صدره. قد كان أبو محذورة من أجمل الناس صوتا، حتى يقول القائل أما ورب الكعبة المستورة وما تلا محمد من سورة والنغمات عند أبي محذورة لأفعلن فعلة مذكورة، وهذا كان يضرب به المثل في جمال الصوت. لكن عموما أهل التحقيق من أهل العلم كالحفيد وشمس الدين بن القيم واختيار جمع من مشايخنا المعاصرين على أن صيغ الأذان ما دام أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن أتى بصيغ من الصيغ لا حرج في ذلك، بل بعضهم يقول بأن هذه من السنة لأنها فيها تنويع، والسنة أحيانا تأتي بصيغ يأتي العمل من السنة بصيغ، ولكن كما ذكرت قبل قليل ينظر في المعتمد في عند أهل البلد، وإن كان الأولى أذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه. ولهذا قال باب صفة الأذان، ثم ذكر حديث محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق المعروف وهو مدلس، خاصة إذا عنعن فإن حديثه ضعيف لكونه مدلسا، فهو عنعن عن الزهري ثم عن سعيد بن المسيب، لكن المصنف رحمه الله تعالى أعقب هذا الحديث المشكل في إسناده بأصل الحديث الذي في الصحيحين، أصل الحديث الذي في الصحيحين، ولذلك أذان عبد الله بن زيد ثابت، لكن هناك بعض الروايات محل انتقاد عند بعض أهل العلم من جهة الإسناد. وإذا تأملنا حديث عبد الله بن زيد نجد بأن جمل الأذان كم؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه أربعة، والشهادتين أربعة، ثمانية، والحيعلتين أربعة، 12، ثم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 15 جملة، 15 جملة، وهذا هو المعمول به كما ذكرت. قال هنا ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الرؤيا حق إن شاء الله تعالى، وهذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام، وهي سنة تقريرية لأنها في زمن الوحي، وكما ذكرت لكم في المجلس السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، وكيفية كونها جزء الله أعلم، لكن ذكر بعض العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام في بداية بعثته أري كان يرى الرؤيا في المنام، فتكون كفلق الصبح مدة 6 أشهر، ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام كم؟ 23 سنة، 23 سنة، فإذا قلنا 6 أشهر هذه رؤيا يكون 46، 23 في 2 46، فتكون جزء من 46 جزءا من النبوة. قد رد الخطابي وغيره هذا التفسير ولم يرتضوه، والمعنى بأن هذا عند الله عز وجل، وفعلا هذه الرؤية تحققت لأن وحي من الله سبحانه وتعالى، والله تعالى بارك هذه الأمة ووفقها لكل خير، ومن جملة ذلك هذا الأذان المشتمل على التكبير والتمجيد والتقديس في أوله لذي الأسماء الحسنى جل وعلا، هذا شيء عظيم. الله أكبر من كل كبير، والله أكبر الثانية ليست للتأكيد وإنما للاستئناف، الله أكبر ثم يقول الله أكبر، هذا للاستئناف وليس تأكيد وإنما تأسيس، وذلك ليسمع المسلم هذا التكبير والتعظيم ويقدس الله عز وجل ويعظم الله سبحانه وتعالى. ثم الشهادة لله تعالى بالوحدانية، وهذه التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، وخلق الجنة والنار والدنيا والآخرة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأشهد أن لا إله إلا الله، يعني أشهد أنه لا معبود حق إلا الله عز وجل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ثم الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة، أنه خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وأنه لا نبي بعده، قال الله تعالى وخاتم النبيين، وقال عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي. ثم بعد ذلك الحيعلتين، حي على الصلاة يعني هلموا إلى الصلاة، دعوة ونداء إلى الصلاة لأن وقتها قد دخل، حي على الفلاح على الفوز، وهذا يدلنا على أن الصلاة فوز، من صلى والتزم الصلاة وحرص على الجماعة فقد فاز فوزا عظيما، فاز فوزا عظيما. ولهذا جملة كما سيأتي معنا الحيعلتين اختلفت عن نظم الأذان، الأذان فيه التكبير والشهادة ثم تخللها الحيعلتين، ولهذا ماذا يقول المستمع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا أتحول من حال إلى حال، ولا قوة إلا بالله ليعينني على إقامة الصلاة، ثم التكبير والشهادة لله عز وجل. ثم قال: ثم أمر بالتأذين. فكان بلال مولى أبي بكر، لأن بلال كان مولا عند أبي بكر الصديق، فأعتقه أبو بكر، حتى كان عمر يقول بلال سيدنا، أو أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا، أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا، قال وأعتق سيدنا. بلال رضي الله عنه هو الذي كان يؤذن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان له أكثر من مؤذن، منهم بلال ابن رباح وهو أشهرهم، ومنهم عبد الله ابن أم مكتوم أيضا الأعمى، ومنهم أيضا سعد القرض، ومنهم أبو محذورة الذي كان في مكة، أبو محذورة الذي كان في مكة. قال: ويدعو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصلاة. كان بلال إذا أذن دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة. يقول: فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر، يعني إلى صلاة الصبح، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم. يحتمل بأن النبي عليه الصلاة والسلام نام بعدما قام الليل، ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أوتر في آخر الليل اضطجع صلى الله عليه وسلم، حتى ذهب الظاهرية إلى وجوب الاضطجاع على مذهبهم الأخذ بظاهر الحديث. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا انتهى من قيام الليل وضع خده على كفه هكذا ينتظر صلاة الفجر، هكذا يضع وهو متكئ صلى الله عليه وسلم. ولما قال له بأنه نام، يظهر بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أرهق في قيام الليل، لأنه كان يقوم قياما عظيما حتى تتورم قدمه صلى الله عليه وسلم. قيل له بأنه نائم، فصرخ بلال، صرخ يعني رفع صوته بأعلى صوت: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في أذان الفجر. وفي أي أذان، الأول أم الثاني؟ ظاهر الحديث الثاني، وهذه مسألة خلافية طبعا من أهل العلم، من ذهب إلى أن قول الصلاة خير من النوم في الأذان الأول. تعرفون بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان له مؤذنان لصلاة الفجر، أما بلال فيؤذن بليل حتى يوقظ النائم، والذي عنده سحور يتسحر، والذي لم يوتر يوتر. والأذان الثاني عند طلوع الفجر، وكان يؤذن في هذا الوقت عبد الله بن أم مكتوم الأعمى، حتى يقال له: أصبحت أصبحت، كما سيأتي معنا. ولهذا ذهب فريق من أهل العلم إلى أن جملة الصلاة خير من النوم إنما تقال في الأذان الأول، أخذا من ظاهر حال الناس، أنهم يكونون في هذا الوقت في نوم. والراجح القول الثاني الذي عليه جمهور العلماء، أن هذه الجملة إنما تقال في الأذان الثاني، تقال في الأذان الثاني، وقد صح من طرق متعددة ما يدل على هذا. وقول بأنه اجعلها في الأذان الأول ليس المقصود به الأذان الذي يكون في الليل، وإنما الأذان الثاني الذي هو إعلام لدخول الوقت، لأن بعض البلاد يؤذن للفجر 3 مرات، أما الأذان الأول ففي الليل كأذان بلال، وأما الأذان الثاني فهو عند طلوع الفجر إعلاما بدخول الوقت، وأما الأذان الثالث فهو الإقامة، إقامة الصلاة، وذلك لأن الإقامة تسمى أذان بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. بين كل أذانين صلاة لمن شاء. ثم ذكر حديث رواية أحمد والبخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن زيد أن يقوم مع بلال وأن يلقي عليه الأذان، يعني يلقنه الأذان، والسبب قال فإنه أندى صوتا منك، يعني أندى أجمل صوتا من عبد الله بن زيد. طبعا الأنصار لهم كلام مثل ما نقل عن بعض ذرية أنس، قالوا بأن الأنصار اعتذروا لعبد الله بن زيد وقالوا بأنه كان في ذاك الوقت كان مريضا، وهذا حقيقة لم نجده يعني مسندا، ما وجدناه، لكن ظاهر الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمره بأن يلقيه إلى بلال علله بقوله فإنه أندى منك صوت، أندى منك صوت. وعلى هذا يقدم المؤذن الذي هو ندي الصوت على غيره. قال فقمت مع بلال فجعلت ألقي. ثم ذكر حديث عمر. وأما حديث أنس بن مالك قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، رواه الجماعة، وليس فيه للنسائي والترمذي وابن ماجه إلا الإقامة. هذا فيه بيان بأن الأذان إنما يكون شفعا والإقامة تكون وترا إلا الإقامة، يعني قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. لهذا الأذان شفع، فالتكبيرات الأربع هذه شفع، والشهادتين شفع، والحيعلتين شفع، وقد قامت الصلاة شفع، إلا قول لا إله إلا الله فإنها وتر، إلا قول لا إله إلا الله فإنها وتر، لأن هي التوحيد لله عز وجل. وأما الإقامة فهي وتر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. قال إلا الإقامة، إلا الإقامة، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هذه مستثناة من وتريتها، من وترية ألفاظ الإقامة لا إله إلا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا جملة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإنه يأتي بها شفعا. والعلة في ذلك التنبيه على أن الصلاة قد قامت، على أن الصلاة قد قامت، ينبه، لأن الإقامة المقصود فيها ليس إعلام من هو خارج المسجد وإنما من هو داخل المسجد. وقد قال بعض العلماء بأن الإقامة لمن هو داخل المسجد ولمن هو خارج المسجد، بدليل أن بلالا كان يقيم في محل أذانه. تعلمون بأن بلال كان يرقى على سطح امرأة من الأنصار قد تبرعت بسطحها للأذان، فكان يقف ويؤذن ثم بعد ذلك يقيم. قد ورد في حديث منتقد من جهة الإسناد، ضعفه جماهير أهل العلم، قالوا بأن بلال كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا تسبقني بآمين. أمر بلال أن يشفع الأذان، يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة. ثم ذكر حديث ابن عمر قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. يقول ابن عمر إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين. ظاهر الحديث يشير إلى أن جمل الأذان كم؟ 13 جملة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا. كم صار؟ 12 ولا 13؟ 13، بس أنا أصابعي شوي أصابعي تأخرت. طيب 13 جملة، لكن هل ابن عمر أراد هذا؟ يقول بعض أهل العلم الذين أخذوا بهذا القول وهم جمع من فقهاء المالكية، نعم، قالوا بأن جمل الأذان 13 جملة، لكن عموما قد يفهم منه هذا وقد يفهم منه مرتين في غير التكبير، في غير التكبير، لأن التكبير يكون 4. ثم قال غير إنه يقول قد قامت الصلاة، يعني يكررها مرتين في الإقامة على ما في الحديث السابق. ثم قال ابن عمر وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. هذا يفيدنا ما ذكرته قبل قليل من أن المؤذن كان يقيم في المحل الذي يؤذن فيه، كان يقيم في المكان والمحل الذي يؤذن فيه. وهذا أيضا هو دليل لمن ذهب إلى أن الإقامة ليس لمن هو داخل المسجد بل هي أيضا لمن هو خارج المسجد، وهذا هو الصحيح. قد من الله علينا وعلى الناس في هذا الزمان والعصر بهذه السماعات والميكروفونات، أصبح المؤذن في محله عند اللاقط، هذا يسمى اللاقط أو الآخذ، يؤذن وينتشر صوته ويصل إلى مسافات بعيدة، لو قام على السطح ما بلغ صوته ما تبلغ هذه السماعات، ما تبلغ هذه السماعات. ولذلك كان يقيم على في المكان الذي يؤذن فيه. لكن قول ابن عمر إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة، هل يعني هذا عادة للصحابة رضي الله عنهم؟ الجواب لا، الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على المبادرة إلى الصفوف الأولى والمسارعة إلى شهود الصلاة من أولها، ولهذا لأهل العلم محامل كثيرة لهذا الكلام، منها أن ابن عمر لم يكن قد بلغ الحنث إذ ذاك، يعني لم يكن بالغا، لم يبلغ بعد، ولهذا كان يقول إذا سمعنا الإقامة توضأنا وذهبنا إلى المسجد، مثل عيالنا الآن الله يصلحنا وإياهم، متى يذهبون إلى المسجد؟ ها براك على خير، يا ولد قم يا كذا، ما يتوضأ، يسمع الإقامة ويبدأ يتوضأ ثم يذهب، قد يدرك الجماعة وقد لا يدرك الجماعة. فيقولون بأن ابن عمر كان في هذه المرحلة لم يبلغ، هذا قول. قول الثاني قالوا بأن ابن عمر فيما يظهر بأن هذه لم تكن له عادة، وهذا يحصل حتى للعلماء وطلاب العلم والعباد، يحصل لهم قد يشغلهم شاغل ويعني يلهيهم شيء من الأعمال التي يرون فيها مصالح راجحة، فيتأخرون عن يعني الصلاة ثم يدركون. المحمل الثالث قالوا بأن ابن عمر علم من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل الصلاة، فكانوا يدركونه في الركعة الأولى قبل أن يركع، ولهذا قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الصلاة باعتدال، فيدركونه في الركعة الأولى. وسنتحدث إن شاء الله بما تدرك تكبيرة الإحرام التي لها فضل عظيم. وأذكر إن لم أكن ناسيا في مسند الجارود في 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 بأن ابن عمر وابن عباس كانا يتحدثان بالعلم حتى إذا سمع الإقامة دخل المسجد، فهذا يدلنا على أنهما وازنا بين المصالح الشرعية الدينية، ورأيا بأن مدارسة العلم ومذاكرة العلم مصلحة أعلى من التبكير، لأن الصلاة تدرك في مثل هذه الحالة، ولذلك المسلم مطالب بأن يبكر إلى الصلاة حتى ولو صدر هذا من ابن عمر، لكن النصوص فيها حث على ماذا؟ على المبادرة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يتسابق. وكان عليه الصلاة والسلام يحث على التبكير إلى الصلوات عموما وصلاة الجمعة خصوصا، قد صح عنه أنه قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر الحديث. وقد روي عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يبينون فضل التبكير، حتى ذكر بعض التابعين عن بعض الصحابة قال بأنه سأل ابنه قال صليت معنا؟ قال نعم. قال أدركت تكبيرة الإحرام؟ قال لا. قال أما إنك قد فاتك أجر 100 ناقة عيونها سود. وهذا يدل إن صح الأثر أن هذا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا لا يعني يترخص طالب العلم الذي يسمع مثل هذا الكلام ويقول ما دام ابن عمر يعني ما يذهب إلى المسجد إلا عند الإقامة ويجعلها تكئ له للتساهل والتهاون، فإن أهل العلم وقفوا عند هذا الحديث وقفة طويلة جدا تأملون في معناه، ولم يأخذوا هكذا من دون وقفات، ثم اعتذروا لابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والشاهد أن الإقامة أيضا يعلم بها كالأذان، مثل ما هو حاصل الآن في مساجدنا، إذا جاء المؤذن ليقيم يذهب إلى اللاقط أو الآخذ هذا ثم يقيم الصلاة. ثم قالوا عن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان، الله أكبر الله أكبر. هذه يتفق مع حديث ابن عمر السابق اللي ذكرناه في تثنية التكبير ثم الشهادة، شهد أن لا إله إلا الله، شهد أن لا إله إلا الله، شهد أن محمد رسول الله، شهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين. هذا الترجيع يسمى، ها الترجيع، وهو الرجوع بالكلام بحيث يقوله أولا سرا، يعني ما يعلم به لكن يتحدث به يقوله، ثم يرفع صوته بعد ذلك. وهذا كما ذكرت قبل قليل. وللخمسة عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، الإقامة 17 كلمة. واللي ذكرت أنا قبل قليل 19 كلمة بالترجيع واضح، والإقامة ليس فيها ترجيع، الإقامة ليس فيها ترجيع، وإنما 17 كلمة يقولها مثل الأذان. وهذا أخذ به بعض الفقهاء. وعن أبي محذورة قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، فعلمه وقال فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا باختصار فيما يتعلق بصفة الأذان بصيغه الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال باب رفع الصوت بالأذان. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس، رواه 5 إلا الترمذي. قال وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة رضي الله عنه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا يشهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه.
نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له باب رفع الصوت بالأذان. باب رفع الصوت بالأذان، لأن الأذان كما عرفناه في المجلس السابق هو الإعلام، ولذلك قال جل وعلا وأذان من الله ورسوله، يعني إعلام. ويقول جل وعلا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا، فكانوا يرفعون الصوت بالأذان. ولهذا اشترط كثير من أهل العلم في صحة أذان المؤذن أن يكون صيتا، بمعنى أن يكون صوته جهوري بحيث يبلغ صوته الناس حتى يعلموا بدخول الوقت. وعموما رفع الصوت فيه فضائل كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس، وهذا فيه حث وتحريض على رفع الصوت، مع أن فيه فضيلة لكن أيضا فيه دعوة إلى رفع الصوت، فالمؤذن الذي يريد الأجر يرفع صوته حتى يبلغ الصوت مداه، حتى يبلغ الصوت مداه. وحديث أيضا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية. كان يحب الغنم والبادية ويخرج خارج المدينة، فقال: فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، يعني إذا أذنت أذن بصوت مرتفع، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء. والشيء هنا نكرة، يشمل الأشجار والأحجار والطيور، ولا شيء إلا يشهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حديث هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المؤذن لا بد أن يكون صيتا، يعني يكون جهوري الصوت. الآن الحمد لله هذه الوسائل يعني ساعدت الناس، حتى صاحب الصوت الضعيف يبلغ صوته بهذه الوسائل يعني مبلغ بعيد، ولله الحمد والمنة.
قال: باب المؤذن.
طبعا تنبيه، يعني بعض الناس الآن قد يخرج في نزهة إلى الصحراء أو يذهب إلى البر أو إلى البحر مثلا، وتجد بعض الناس للأسف ما يؤذن لكن يقيمون، وهذا غلط، مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كنتم جماعة وجب عليكم الأذان، وإذا كنت فردا لوحدك يسن لك، ولكن لا يفوت الإنسان على نفسه مثل هذا الأجر العظيم. نعم.
قال: باب المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه ويلوي عنقه عند الحيعالة ولا يستدير. قال: عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقي، قال: فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح. قال: ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، وفي رواية: تمر من ورائه المرأة والحمار. ثم صلى العصر ثم لم يزل يصلي حتى رجع إلى المدينة، متفق عليه. قال: ولأبي داود: رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. قال: وفي رواية: رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعاه في أذنيه. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء أراها من أدم. قال: فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. رواه أحمد والترمذي وصححه.
الحمد لله. قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه ويلوي عنقه عند الحيعلة ولا يستدير. هذه من سنن الأذان، من سنن الأذان أن المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه، وهل يدخلهما أم أنه يضعهما على أذنيه؟ قولان لأهل العلم، منهم من ذهب إلى أنه يدخل السباحتين أو السبابتين في صماخي أذنيه، والقول الثاني قال يضعهما على أذنيه. والفائدة من ذلك بالنسبة لوضع الأصبعين في الأذنين فيه فائدتان. الفائدة الأولى أن هذا أدعى لرفع الصوت، فإن المؤذن إذا ألقم أصبعه فإن هذا يكون أدعى إلى أن يكون الصوت أقوى، بحيث يرتفع الصوت، وهذا مجرد المؤذن يعني يعلم هذا الشيء، فإذا وضع أصبعيه في أذنيه كان صوته أعلى. والثاني لما كان الناس يؤذنون على السطوح قالوا حتى يعلم من يشاهد المؤذن ولا يسمع صوته بدخول وقت الصلاة، هكذا ذكر العلماء، قالوا حتى إذا شاهده الأخرس أو الأصم أو البعيد عرف بأن وقت الصلاة قد دخل. قال ويلوي عنقه عند الحيعلة ولا يستدير، يعني يضع أذنيه من أول الأذان، يضع أصبعيه في أذنيه من أول الأذان إلى آخره، وأما عند الحيعلتين وهي قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يلوي عنقه. ولي العنق هو الالتفات بالرأس كاملا، وهذه حقيقة مسألة فيها بحث، وابن رجب رحمه الله تعالى ذكر بأن لي العنق لا يصح فيه شيء، وإنما يلتفت بوجهه، وهناك فرق بين الالتفات بالوجه وبين لي العنق، فلي العنق يكون فيه ماذا؟ التفات كامل مثل ما يلتفت المصلي عند التسليم، وأما الوجه فيكون فقط رفعه إلى جهة العلو من دون التفاتة كاملة. هذا الذي ذكره ابن رجب وغيره، استحسنه بعض مشايخنا، ولهذا ذكر هنا قال ولا يستدير. الاستدارة تكون بالبدن، لا يستدير ببدنه، وإنما يقف ثابتا، وأما الرأس فكما ذكرنا إما أن يلوي عنقه بحيث يلتفت إلى اليمين وإلى الشمال، أو بوجهه ينظر هكذا نظر خفيف، يقول حي على الصلاة هكذا، حي على الفلاح مثلا. أما لو اللي هكذا يقول حي على الصلاة، يلتفت بكامل رأسه، واضح؟ والاستدارة استدارة البدن، ما يستدير المؤذن. ذكر حديث أبي جحيفة، تذكرونه في باب الطهارة، حديث أبي جحيفة ولا نسيتم؟ شرحناه في باب الطهارة. طيب الشاهد لما قال فخرج بلال بوضوئه، ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام عليه حلة حمراء، وذكرنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الأحمر، وقلنا كيف يجتمع هذا مع نهيه عن لبس المزعفر والمعصفر، قلنا بأن هذا الأحمر يكون فيه خطوط وليس هو أحمرا قانيا محضا، واضح؟ الشاهد يقول أبو جحيفة يقول فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه، ها هنا وها هنا، أتتبع فاه يعني فمه ينظر إليه، وهذا من فقه أبي جحيفة ليتعلم كيفية الأذان، يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا، وهذا دليل على أن بلالا كان يلتفت في الحيعلتين. هل هو بلي عنقه كما ذكر المصنف وهو مذهب الحنابلة، أم أنه فقط بوجهه بحيث لا يلتفت التفاتة كاملة؟ قال ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر. العنزة ما هي؟ عصا في طرفها حديد. نعم. وذكر الحديث، سيأتي معنا بقية الحديث في أبواب الصلاة، في باب السترة، في باب السترة. وبالنسبة لكيفية الالتفات في الحيعلتين فيها ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا يقول المؤذن حي على الصلاة، ثم يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، هذه الصفة الأولى قال بها بعض العلماء. الصفة الثانية قالوا يقول حي على الصلاة ثم يتجه إلى الأمام، ثم يرجع ويقول حي على الصلاة ثم يرجع إلى الأمام، ثم يقول على الشمال حي على الفلاح، ثم يرجع، ثم يقول حي على الفلاح ثم يرجع، هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة والتي يظهر أنها الراجح من أقوال أهل العلم أنه يبقي رأسه متجها في الحي على الأولى، يقول هكذا: حي على الصلاة، حي على الصلاة، ثم يلتفت شمالا ويقول: حي على الفلاح، حي على الفلاح. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. نعم. ثم ذكر قال: ولأبي داود رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. ورواية أبي داود منتقدة عند أهل العلم من جهة الإسناد، وعلى فرض صحتها فإنه قالوا بأن لي العنق ليس معناه الالتفات، وإنما الالتفات بالوجه، ضعف هذه الرواية ابن رجب وغيره. ثم قال: وفي رواية رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وأصبعاه في أذنيه، ورسول الله قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء أراها من أدم. قال: فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قد مر معنا هذا، والمعنى شاهد من الحديث قال: ويدور وأتتبع فاه، والدوران هنا إنما بالرأس وليس بالبدن، بالرأس وليس بالبدن. يقول: وأنا أتتبع فاه ها هنا وها هنا. طيب، السؤال هنا: هل الاستدارة الآن لها معنى مع هذه السماعات والميكروفونات واللواقط؟ هل لها معنى؟ من أهل العلم من ذهب بأنه لا معنى لها، ولهذا المؤذن لا يستدير. لماذا؟ قالوا: لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فهنا ما في فائدة. فالسماعات التي في المآذن الآن هي التي تبلغ الصوت. والقول الثاني قالوا: لا، لها معنى، فهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتبقى سنة ثابتة، وهي لا تدخل ضمن قاعدة، يعني قاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قالوا: لأن المقصود ليس فقط إسماع من، يعني الالتفات هذا ليس فقط إسماع البشر، فقد يكون معنى أوسع من هذا، كما ذكرنا ما سمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء ولا شيء، حتى قد يكون في المسجد. لكن ممكن يشكل على هذا ما قررناه سابقا من مسألة سنية رفع صوت المؤذن، فإذا التفت يمينا وشمالا أمام هذا اللاقط يضعف صوته ولا يبقى؟ ها؟ لا، ممكن نقول على حسب الميكروفون، فالميكروفون الذي يعلق هنا ها ما يضعف، أما الموضوع كمثل هذه الحالة قد يضعف، لكن يعني الضعف هذا في جملة أو جملتين من جمل الأذان فقط، والبقية مسموع. ولهذا الذي يظهر والله أعلم إبقاء هذه السنة حتى ولو كان في المسجد، إبقاء هذه السنة حتى ولو كان في المسجد. نعم.
قال: باب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة. قال: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم ثم لا يقيم حتى يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يراه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. قال: وفيه أن الفريضة تغني عن تحية المسجد.
نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب الأذان في أول الوقت، لأن الأذان أصلا هو الإعلام بدخول وقت الصلاة. قال: وتقديمه عليه في الفجر خاصة، يشير إلى ما ذكره العلماء أن الأذان لا يجوز تقديمه على الوقت إلا في وقت واحد وهو الفجر. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن قبل الفجر، أمر بلالا أن يؤذن قبل الفجر، ولذلك قالوا بأن الأذان لا يجوز تقديمه عن الوقت إلا في أذان الفجر، وهذه حقيقة مسألة يعني تحتاج إلى تأمل. والواقع أن بلالا هو لم يؤذن للوقت، وإنما أذانه لأجل أن يقوم قائمكم وأن يتسحر صائمكم كما جاء في الحديث، فهذا ليس هو الأذان أذان الوقت، بدليل أن ابن أم مكتوم يقوم فيؤذن. لهذا الذي يظهر بأن الأذان لا يجوز تقديمه على الوقت في جميع الأوقات، وأما أذان الفجر فهذا لسبب حتى يقوم نائمكم ويتسحر صائمكم. لهذا الآن في بلاد ما يؤذن للفجر الأذان الأول، يؤذن متى؟ عند الوقت. فيه الآن بلاد ما يؤذن فيها، وهنا أيضا ما يؤذن الأذان الأول، وفي السعودية أيضا في الحرمين فقط ما يؤذن، في أكثر البلاد ما يؤذن الأذان الأول لأن له غرض. والآن الساعات ويعني المنبهات هذه قد تقوم مقام هذا الأذان الأول، وإن كان هو سنة ولله الحمد ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام طيب إحياؤها، لكنه الأذان الذي يجب ما هو الأذان الثاني حينما يدخل الوقت. لهذا الراجح من قول أهل العلم أن الأذان لا يجوز تقديمه على الوقت مطلقا. وأما الاحتجاج بحديث جابر بن سمرة بالحديث الذي سيأتي معنا في أذان بلال، فهو ليس حجة لمن ذهب إلى جواز تقديمه، لأنه هذا ليس إعلاما بدخول الوقت، وإنما تنبيه للنائم وللصائم. قال عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم، يعني صلاة أذان الظهر لا يتأخر، فكان يرقب الشمس فإذا زالت أذن رضي الله عنه، وهذا يدل على أمانته وعلى ثقته. ولهذا العلماء يقولون يشترط في المؤذن أن يكون أمينا قويا، لأن الله تعالى ذكر الأمانة مع القوة والقوة مع الأمانة. ماذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام؟ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وماذا قالت امرأة صاحب مدين؟ يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. والحفيظ هو الأمين، إني حفيظ يعني أمين، بل فيها معنى زائد على الأمانة. والمقصود بأن بلال كان يرقب الوقت ويؤذن على الوقت، ثم لا يقيم حتى يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هذا على جميع أحواله؟ الجواب لا، بقية النصوص تدل على أن بلالا كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، مثل صلاة الصبح وصلاة العشاء، وأحيانا كان لا يقيم حتى يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يراه. قال المجد رحمة الله عليه وفيه أن الفريضة تغني عن تحية المسجد، وهذه سيأتي بحثها إن شاء الله في الأبواب القادمة. المعنى أن الشخص الذي صلى السنة الراتبة القبلية في بيته ليس هناك داع إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل الفريضة إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إذا أراد الجلوس، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولذلك إذا دخل والصلاة قائمة يصلي، تسقط عنه تحية المسجد، لأن المقصود أن توقع جنس صلاة. يعني لو دخل شخص الآن المسجد والصلاة لم تقم فتذكر سنة قبلية فائتة، سنة فائتة يجوز له أن يصليها ولا يأتي بتحية المسجد، خلاص هذه الصلاة تغني عن تحية المسجد لأنه أوقع جنس صلاة. أو شخص دخل المسجد وتذكر صلاة فائتة يريد أن يقضيها يصليها وتغني عن تحية المسجد، هذا المعنى. وسيأتي مزيد بحث إن شاء الله في محل. خلاص طيب، نلتقيكم بعد صلاة العشاء في درس التفسير، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.